بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: كتاب الفرائض، باب في نسخة كتاب الفرائض وقول الله تعالى بدون ذكر باب، باب وقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. آيات الفرائض في القرآن كله ثلاث: هاتان آيتان، وفي آخر سورة النساء آية الكلالة، ثلاث آيات كلها في النساء. اشتملت على سائر علوم الفرائض إلا تفاصيل من بابها تبينها. فمدار الفرائض على ثلاث آيات من سورة النساء: هاتان آيتان وآية الكلالة في آخرها. استفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهن ثلثان ما ترك، كان إخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا الله بكل شيء عليم. وقد استدلوا بهذه الآية وأمثالها وغيرها كثير على أن الله أرحم بعباده من عباده، فهو أرحم بالعبد من نفسه، وهو أرحم بالولد من أبيه. يوصيكم الله في أولادكم، مع شدة رحمة الوالد لولده فالله أرحم بولده منه، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ميراث الإخوة، ميراث الأبناء والبنات الذين هم إخوة أشقاء أو لأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، بمعنى أن المرأة لها نصف حظ الذكر. وذلك أن المرأة تتزوج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. فهي مكفولة، ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح. مكفولة، ولها احتياجات دون ما يلزم الزوج، أو دون ربما ما يكلف به، فكان هذا القدر كافيا لها إن شاء الله، نصف حظ الذكر. بينما أخوها هو الذي يعول غيره، الولد يكفل غيره، يعول أسرة ويعول له شؤون كثيرة، وإن كان يكتسب فالتكاليف عليه أكثر، فجعل الله عز وجل له أكثر من حظها. هذه هي الحكمة في جعل الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الحكمة. ولو لم تكن أيضا متزوجة، حتى وإن كانت كبيرة، هي مرعية، مرعية في صغرها عند أبويها ومن أو من يعول أمرها، وفي كبرها بعد بلوغها وزواجها عند زوجها ومن هو مسؤول عنها، وفي كبر سنها وبعد إنجابها عند أبنائها، وهكذا من مرحلة في مرحلة، وهي مكفية مرعية مصونة. فإن كنا نساء فوق اثنتين، أي اثنتان فما فوق، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لابنتي جابر الثلثين، فلهن ثلثا ما ترك، استدلوا بقول الله عز وجل: فاضربوا فوق الأعناق، أي اضربوا الأعناق. فوق اثنتين أي اثنتين، القرآن تفسره السنة، بينت السنة أن الاثنتين لهن ثلثا ما ترك، هذا عند انفرادهن. إن وجد رجال ونساء من ذكور وإناث من أبناء هذا المورث، للذكر مثل حظ الأنثيين، وهلما. فإن لم يكن ذكور، بقي إناث فقط، عنده ابنتان فما فوق، يأخذون الثلثين من تركته، ثلثا تركته، ويبقى الثلث لبقية الورثة. وإن لم يكن هناك ورثة، منهم من يجعله يرد عليهم، يقول بالرد، منهم من يقول بتوريث، يعني يجعل بيت المال، والرد أولى في مثل هذا الحال. فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت واحدة، مات شخص ما عنده إلا بنت واحدة، من أبنائه ما عنده إلا بنت واحدة، تأخذ النصف، والبقية إن كان هناك ورثة حسب الورثة، وإلا هي نصفها من ذوي الفرائض، نصف ماله من كل ماشية ورازية، من كل صغيرة وكبيرة. هذا الآن ميراث الأبناء ذكورنا إناثا، ثم ميراث البنات إن كنا فوق اثنتين، والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن أيضا، إن لم يكن له إلا بنات ابن يأخذون نفس الحكم، أبناء الابن وبنات الابن لهن نفس الحكم. ولأبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، سواء كان هذا الولد ذكرا أو أنثى، مجرد ولد، الولد يطلق على الذكور والإناث. فإذا مات شخص وترك أبوين وبنتا، خلص هذه البنت ستأخذ النصف من تركته، أمه لها السدس، أبوه لها السدس، هذه فروض. وهكذا إذا ترك ولدا، أو إذا ترك أيضا أولادا كثيرين، سيأتي حكمه. مما ترك إن كان له ولد، في حال وجود الولد ليس للأبوين إلا السدس. فإن لم يكن له ولد، إنسان ما عنده ولد، عنده أبوان وورثه أبواه، فلأمه الثلث والباقي لمن؟ للأب كله، يصير عصبة، كل المال يصير للأب، الأم لها الثلث، أولاده ما عنده أولاد يأخذون شيئا، صار المال الثلث لأمه وبقية المال لأبيه كاملا. فإن كان له إخوة ما عنده أولاد، إن كان له إخوة فلأمه السدس أيضا، إذا توفي وترك إخوة له فأمه يحجبونها من ثلثها إلى سدسها، وبقية المال من فوق هذا السدس إن كان هناك أب أخذه، وإن لم يكن هناك أب فالإخوة يأخذون أقساطهم منه. الأم لها السدس في الحالة مع وجود الإخوة، جمع من الإخوة أو مع وجود الولد واحد فأكثر. من بعد وصية يوصي بها أو دين، الإجماع قائم على أن الدين مقدم، الدين يقدم على الوصية، المؤمن معلق بدينه، فيكون من بعد وصية يوصى بها أو دين، يعني مقدم مؤخر كما يذكرون، المهم السنة تبين أنه مقدم الدين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، بعد أن بين الله عز وجل حق الأبناء وحق الآباء قال هذه أحكام آبائكم وأبنائكم في موارث المواريث، ولا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فإن هؤلاء بعضهم من بعض، قد يكون الأب أنفع من الابن في بعض الحالات وقد يكون العكس، فلهذا كانت حقوقهم مبينة. وبالحقيقة كله يعتبر صدقة من المورث على ورثته، كله يعتبر لهم، وإن لم يكن مثل كما يعطيه هو صحيح شحيح، لكن يعتبر أجره ماشي فيه، فإن هذا كسبه، ونكتب ما قدموا وآثارهم، هذه آثاره، فهذا كسبه، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فالتركة كسب مورثها، فالورثة الذين يأخذونها يأخذون تركة مورثهم صدقة منه عليهم. إن الله كان، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، إن الله كان عليما حكيما، فالله عليم، أنت ما تدري من أنفع لكن الله أعلم، وشرع هذه القسمة لحكمة لا تعلمها أنت. وأينما وجدت إن الله كان عليما حكيما أو عليم حكيم، يكون ذلك عند التأمل قبله بعض الأحكام التي قد لا تعلمها أنت أو بعده، المهم هذا ينبني على أحكام لا يعلم حكمتها إلا الله سبحانه، أو قد تشق معرفة حكمتها، أو قد ربما يعلم الله منها ما لا يعلم العباد بلا شك. ثم بعد هذا انتقل الحكم إلى ما يتعلق بحق الأزواج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. لو أنه مثلا تزوج أربع نسوة، له من كل واحدة نصف ما تركت إن كان عندها ولد منه أو من غيره، ذكر أو أنثى، أي ولد يوجد معها يعني منه أو من غيره، المهم لها ولد. وهل ولد الزنا مثلا إن كانت لها ولد زنا؟ أيضا نعم، لأنه يرثها، فلهذا يسقط زوجها الآخر من النصف للربع. إن لم يكن لهن ولد، له من كل واحدة النصف من حق كل واحدة إذا ماتت، بينما هن إذا مات ما لهن من تركته مع وجود ولده إلا الثمن، يشتركن في ذلك الثمن عند وجود الولد، وعند عدم وجوده الربع، كلهن يزدحمن عليه على ذلك الربع عند عدم وجود الولد للمتوفى منهن أو من أزواج غيرهن. نعم، ذكر كان أو أنثى، الولد يطلق على الذكر والأنثى. فإن لم يكن لهن ولد فإن طيب ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. هذه مقدمة، مؤونة التجهيز، الكفن، الدفن، حق الحافر، لأن كثير من الأماكن يحفرون بفلوس بمقابل، وحتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم كان يحفر بالأجر، والتطوع في ذلك أفضل. فلهذا هذه الأشياء كلها تقدم على قسمة التركة، الكفن وحق الحفر وحق الدفن، إن لم يحمل أيضا إلا بفلوس، حق الحمل، وكل شيء. فإذا أدخل في حفرته ووضع عليه التراب هناك بقية حق الورثة يتقاسمونه، يبعدون الدين كله قليلا كان أو كثيرا قبل قسمة أي شيء، ويعطون المستحقين حقوقهم، وبعد ذلك يقدمون الوصية التي له في الثلث فما دون إن كانت شرعية. أما إن كانت على قبور وكانت محدثة ما تنفذ، إن كانت شرعية قدموها وأعطوا صاحب الوصية حقه، ثم ما بقي اقتسموه بينهم لكل حسب نصيبه. فيا لله العجب، يا سبحان الله، كم استوعبت هذه الآيات من أمور الناس يدوكون فيها وقامت عليها محاكم، وهي في آيات يدل هذا على أن القرآن فيه بركة عظيمة، وهذا كتاب أنزلناه مبارك في ثلاث آيات. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلهن الثمن مما تركتم، هو إن كان له أكثر من زوجة يأخذ من كل واحدة النصف، كل من ماتت أخذت، وهن يعني ما عدم وجود له، وهن ما لهن إلا ما تقدم ذكره يزدحمن عليه الربع أو الثمن. وإن كان رجل يورث كلالة، الكلالة هو الذي لا ولد له ولا والد، كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. انتقل الآن إلى حقوق الإخوة لأم، الإخوة الأم كل واحد له السدس، وإن كانوا كثيرين اشتركوا في الثلث جميعا ذكورا وإناثا، لا يفضل أنثى ذكرهم على أنثاهم، كلهم على حال واحد. هذا من الاختلاف بين الإخوة الأشقاء والأم. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، هذه وصية رب العالمين، هذه الفرائض وصايا رب العالمين، والله عليم حليم. هناك آية أخرى أيضا، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيب مفروضة. هذه ما تعتبر تفصيلية في المواريث، لا، ولكن هذه تقرر أحكام المواريث بحيث أنه لكل واحد من الورثة حقه من الرجال والنساء. لو ترك المورث قلما فهذا القلم يشترك فيه الرجال والنساء كلهم بحسب نصيبه، إلا أن تطيب نفس الآخر أن يسامح فيه. في بعض الأماكن إذا ترك المورث جنبية مثلا، خاصة عندنا في اليمن، الله المستعان، ظلم 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 صحيح، والله ظلم مقلق خاصة للنسوة. قالوا الجنبية وإيش تفعل بها المرأة، ولا البندق، وربما أسلحة وجنابي وأشياء بمبالغ، وكون إيش تفعل بها، هذه تروح تزوج لها خلاص، ولها علينا حق الصلة نصلها. يا جماعة اتقوا الله، أين أنتم من هذه الآية؟ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. إبرة يقتسمها الورثة، كل له حظ في تلك الإبرة، إبرة مما قل منه أو كثر. ثم أيضا في حيلة أخرى الآن في تعبئة على النساء، لما علموا أن المحاكم وأن كذلك أيضا تورث النساء إذا طالبت، جاء برنامج آخر وهو برنامج الشحن والتعبئة. فلانة أخذت من إخوانها، أخذت ميراثها من إخوانها، هذه ما عندها أدب، كيف تأخذ ميراثها من إخوانها؟ وإذن ما سيصلونها، وإذا أتوا قالوا ها تريدني أختي حقك المال، قالت أبدا ما أريد، وأنا ما أنتم إن شاء الله خلاص كله لكم، عيب هذا عيب، قالها مسكينة معبة، هذا جهل، خذي حقك جزاك الله خيرا. وهو أيضا ظالم إذا احتال بهذه الحيل البطالة، فإن هذه حقوق الله أوصى بها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى وصية من الله، وهو عليم حكيم، وهو عليم حليم. وفي كثير كثير من البلدان هذا هو الحال، هذا هو الحال، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إما منع آخر يعني بتاتا ما لها شيء، وإن لم إن قامت هجروها، تهجر تهدد من عنده، يغضب عليها وليها وتأخذ ميراثها من عنده وتذهب به إلى زوجها، وهذا من هذه الأشياء الجاهلية، هذه أمور جاهلية، وإن لم يكونوا جاهليين هم، هم كفرة، لكن هذه من أعمال الجاهلية. فإن الجاهلية كانوا يعتبروا المرأة عبارة عن ميراث ما لها شيء، هي ما ترث بل تورث، هي تركة من التركات، فهذه من بقايا الجاهلية. وإيش تنفعها إذا جاء يوم العيد وأتاها بكيلو من اللحم ولا عساها بخروف؟ هي تمرض، هي ولدها أيضا يتعلم، هي كذلك أيضا تحتاج احتياجات ربما لا تيسر أن تجهر بها لزوجها، هي من بني آدم الذي يحتاجون كما يحتاج بني آدم أمور. فإذا كان الأمر كذلك وحرمها وأعطاها مثلا يوم العيد كيلو من اللحم وأتزارها، إيش من ظلم هذا؟ نسأل الله العافية. ولا يظن أنه يفلح صاحب هذا الشأن، والله ما يعني يأكل حراما يأكل سحتا. نحن نتألم والله إذ نعلم هذا مثلا في بلاد يافع وبلاد كذا وبلاد كذا، وبعض البلدان أيضا كثير في اليمن كثير، نتألم والله نرى ظلما، ظلما صريحا، إما بالاحتيال وإما بغيره، ظلم صريح. الورع أن يقول هذا مالك، الله أعطاك، خذيه واعطي من شئتي، أريحيني، خليني تبرأ ذمتي أمام الله عز وجل، أنا ما أريده، أنا جعلته، أنا كذا، قلت إن شئتي جعلته لك، وهي محتاجة، وستراها تأخذ حقها بطيبة نفس. وممكن أيضا أن يزارع فيه هو إن كانت عبارة عن زراعة ويؤدي إليها، يقول هذا أرضك على حدة وهي تزرع لك، ثم غلتها لك، والذي يزرعها يأخذ قسطه كما يأخذ المشاركون، وستفرح بها أيما فرح. فيصير هذا الفعل تبرئة للذمة عند الله وصلة رحم وبركة، أيضا بركة، إن صلة الرحم من أسباب البركة. ها كيف إذا كان متوفي تاجرا؟ ها اتفق الإخوة كلهم أن يجعلوا المال واحدا رجالا ونساء ويتاجرون فيه، خير إن شاء الله، يعني كما يسمونه خشرة تاجرون فيه، والغلة كل واحد يأخذ قسطة من الناتج ذلك المال، هذا معناه تركة الجميع، ما ما في مانع، لكن ترى الأفضل التقاسم، لأن الله بيّن ذلك في كتابه إلا لحكمة. وربما يأتي يوم من الأيام هذا يكون له دخل خاص، وذاك له دخل، وذاك له أتعاب، وتحصل مشاجرات. هذا يقول لي أتعاب وأنت مالك أتعاب، هذا يقول أنا لي يعني دخل وأنت مالك دخل في الأرض، هذا يقول أيضا يعني أتعابي أكثر من أتعابك ما نتساوى فيها. فلو أنه كل إنسان أخذ قسطة كان هذا حلا للمشاكل. بعد موت المتوفى كل أخذ قسطة، هناك أيضا بقية النسوة ربما تتزوج وتشغل عن أعمالها، وقد لا يعني بعض أهلها أو كذا تشغل عن أعمالها وعن كذا، ربما من هذا الباب. وكذلك أيضا له بعض الأيتام، فهذا أشياء قسمتها أولى. هذه أحكام شرعية بيّنها الله في كتابه، وبيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. فالأفضل هو ما سمعته، وإلا مجرد بقاء خشرة يجوز، كل معلوم قسطه عند التقاسم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما ماشيان، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صب علي وضوءه، فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية المواريث. أين آية المواريث؟ هذه آيات المواريث، نعم هذه الأولى، هذا حكم الله. جاء خارج الصحيح أنه أيضا جعل لابنتي جابر الثلث. إلى هنا تفضلوا بارك الله فيكم.